بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى رحمة المساء. لا زالت قراءتنا في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه. نعم. أربعة آلاف خمسمائة ستة وثلاثين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرو قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ثياب معصفرة، فقال: ألقها فإنها ثياب الكفار.
فدل هذا على تحريم التشبه بالكفار، وضابط التشبه المحرم أن تصنع ما اختصوا به وصار علامة عليه وليس مطلق ما يفعلون، فإن هناك أشياء مشتركة بين المسلمين وبين المشركين، لباس مشترك هذا لا إشكال فيه، مظهر مشترك هذا لا إشكال فيه، أما ما تميزوا به هذا الذي يحرم التشبه به، بحيث إذا راك أحد قال أنت نصراني كلبس الزنار الذي عند النصارى واختصوا به. فالممنوع من التشبه هو ما اختصوا به، ما اختصوا بعقيدة عبادة عمل هيئة. نعم.
قال حدثنا يزيد قال حدثنا همام عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابان عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة منان ولا مدمن خمر.
536 فين؟ 4536. نعم. الرقم، رقم الحديث وليس الصفحة.
قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزعي أن يحيى ابن أبي كثير حدثه أن أبا قلابة حدثه عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تخرج نار من
عبد الله بن عمر
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تخرج نار من حضر موت أو بحضر موت، فتسوق الناس. قلنا: يا رسول الله ما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام.
نعم.
قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثني أبو بكر بن عبد الله ابن عمر عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله،
كما قال صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وقل بيمينك وقل مما يليك. نعم.
قال حدثنا سفيان عن الزهري.
وفي النهي أيضا عن تشبه بالشيطان، فكما ينهى الإنسان عن تشبه بالكفار ينهى كذلك عن التشبه بالشيطان، ولهذا لا يلبس نعلا واحدة، هذا تشبه بالشيطان، فلا يجوز تشبه بالشيطان إذا علم خصلة من خصال الشيطان فإنه لا يتشبه بها كما لا يتشبه بالكفار. نعم. أيوه. لا، ارفع فقط إن رفعت بالاثنين لا بأس الرفع، لكن عند الشرب أو الطعام فاجعلها بيد واحدة وهي اليمنى. نعم. إلا إذا ثقل على الإنسان الشيء كان محتاجا لهذا وثقل عليه فهذه حاجة. نعم.
قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ وقال سفيان مرة: ما يترك المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه الورس ولا الزعفران،
نوع من الطيب يعني. نعم.
ولا الخفين إلا لمن
والبرنس هو مكان غطاء الرأس منه، لو الثياب اللي بقى عليه غطاء رأس منه. نعم.
ولا الخفين إلا لمن لا
القميص، القميص المعروف وهو المخيط، فالإنسان ما يلبس المخيط، لا يلبس القميص على ما فصل عليه وهو المخيط، المخيط مش الخيط، فرق بين الخيط والمخيط. بعض الناس يظن المخيط يعني الخيط، وعليه يمتنع أن يلبس شيئا فيه خيط، فيسأل عن النعال يقول مثلا هذه فيها خيط، أو يسأل عن لبس الساعة ويقول هذه مثلا فيها خيط، أو يسأل عن كذا. لا، ليس المراد الخيط، وإلا فالإزار والرداء مليئان بالخيوط، المراد المخيط، أي ما خيط وفصل على عضو فلبس على ما فصل له. إنما حتى لو أنا جئت بالقميص هذا، إذا لم أجد رداء فجئت بالقميص فالتففت به لا بأس، لأنني لم ألبسه على الصفة التي فصل وخيط من أجله. فلو جعلت هذا القميص رداء لا إشكال، لا إشكال. نعم.
ولا الخفين إلا لمن لا يجد نعلين، فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين.
نعم. ثم جاء الخبر في حجة الوداع في الخفين، قال النبي فليلبس الخفين ولم يقل فليقطعهما، لهذا العلماء تنازعوا، فمنهم من قال هذا الخبر نسخ الأول، ومنهم من قال بل يحمل المطلق على المقيد، أي أنه يقطع الخفين إن لبسهما إن لم يجد النعلين. والصحيح أنه نسخ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا في حجة الوداع في أكبر جمع للمسلمين، ولو كان لابد من القطع لنبه عليه النبي، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا. إذا من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما. نعم.
قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة.
نعم. والأمر في ذلك واسع، مشي أمامه مشي خلفه. نعم.
قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع. وقال سفيان مرة وإذا رفع رأسه، وأكثر ما كان يقول وبعدما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين.
أعد، رأيت رسول الله،
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه.
هذه عند تكبيرة الإحرام، يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام. نعم.
وإذا أراد أن يركع،
وبعد أن يركع هذا الموضع الثاني، إذا أراد أن يركع خلافا للأحناف الذين لا يرون الرفع، فالسنة أتت بهذا الرفع، هذا الموضع في كل ركعة، يبقى عند تكبيرة الإحرام ثم عند الركوع. نعم.
وبعدما يرفع رأسه من الركوع،
هذا الموضع الثالث، هذا الموضع الثالث بعدما يرفع رأسه من الركوع. نعم.
وقال سفيان مرة وإذا رفع رأسه، وأكثر ما كان يقول وبعدما يرفع رأسه من الركوع.
نعم.
ولا يرفع بين السجدتين،
أي لا يرفع يديه بين السجدتين، فالرفع من السجود للجلوس لا يرفع يديه ولا عند السجود، وما جاء عند السجود فهو شاذ. فهذه مواضع جاءت بها السنة، موضع الأول أن يرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سواء كانت صلاة فريضة أو نافلة، الموضع الثاني إذا أراد الركوع سواء فريضة أو نافلة، الموضع الثالث عند الرفع من الركوع، عند الرفع من الركوع، هذا الموضع الثالث. الموضع الرابع الذي جاء في السنة عند القيام إلى ركعة الثالثة، وهذا الموضع إذا قام، إذا قام وليس وهو جالس يرفع، فإن هذا شاذ ولم يقل به أحد من أهل العلم القدامى، إنما الرفع إذا قام كما جاء عند أبي داود وغيره، إذا قام إلى الركعة الثالثة فإنه يرفع يديه مثل ما يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام. ولا يفعل ذلك فين؟ ولا يفعل ذلك في السجود. هذه أربعة مواضع، هذه أربعة مواضع. في الجنازة اختلف أهل العلم فيما عدا تكبيرة الإحرام، هل يرفع اليدين أم لا؟ هل يرفع اليدين أم لا في التكبيرات الثلاثة؟ يرفع اليدين أم لا؟ والصحيح رفع ذلك، رفع اليدين لورود ذلك عن بعض الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرفع يديه في التكبيرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، يرفع اليدين لورود ذلك عن بعض الصحابة رضوان الله عليه. نعم نعم.
جاء يتم
المسبوق إذا قام رتب صلاته على حسب أن ما أدركه مع إمامه هو أول صلاته وعليه، فلو أدرك مع إمامه ركعة فإذا قام إلى الركعة الثانية ما فيها رفع، لكن لو أدرك ركعتين ثم قام يتم إذن هذه الثالثة فيرفع، يعني يرتب صلاته على حسب أن ما أدركه مع الإمام هو أول الصلاة، أدرك مع الإمام ركعة يبقى سيقوم يأتي بالثانية، أدرك مع الإمام ركعتين يبقى يقوم يأتي بالثالثة، أدرك مع الإمام ثلاث ركعات يبقى يأتي بالرابعة. طيب لو أنه أدرك مع الإمام مثلا الركعة مثلا الثانية يبقى هي الأولى بالنسبة له والثانية بالنسبة للإمام، أليس كذلك؟ طيب إذا قام الإمام إلى الثالثة هي ثانية بالنسبة له فليرفع؟ الجواب لا. فإذا قام الإمام إلى الرابعة فهي الثالثة له فليرفع؟ الجواب نعم. يبقى هذا مبني على مسألة هل ما أدركه المأموم مع إمامه هو أول الصلاة أول صلاته أو آخر صلاته، فمن قال آخر صلاته يكون إذا قام إلى قضاء صلاته يكون ما يقضيه هو الأول، فإن أدرك مع الإمام ثالثة والرابعة فهي الثالثة والرابعة، فإذا قام يقضي قضاء الأولى والثانية وعليه ترتيب التشهد رفع اليدين يكون عن حسبه. وهذا القول مرجوح جدا، والصحيح أن ما أدركه مع إمامه هو أول الصلاة، وبالتالي تكون الركعة الأولى بالنسبة له ولو كانت الرابعة بالنسبة للإمام، فإن قام يقضي قضى الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة إن كانت الصلاة رباعية، لقوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لكن الذين قالوا بأن ما أدركوا مع إمامه هو آخر صلاته استدلوا برواية فما فاتكم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. نعم نعم. وهو كان مسبوقا فجاء آخر التنبيه أي ما لا ما يرد ما يرد لا بأس، لأن ابن عباس لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وحده وجاء فأتم به فما رد، فإن قيل هذه نافلة هذه نافلة، والنبي ما نوى الإمامة من أولها، النبي دخل يصلي وحده بالليل ثم جاء ابن عباس رضي الله عنه فدخل ورأى رسول الله وأتم به والنبي ما رد، بل لما وقف عن يساره أضاره عن يمينه، ولا فرق بين الفريضة والنافلة، فما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة. نعم نعم. لا ليس بالصحيح، هذا شاذ هذا شاذ. نعم. الركعة الثانية كيف؟ هو أدرك مع الإمام إذا قام هو ثالثة ثالثة للإمام هو المعتبر العدد، هو يقوم إلى الثالثة يبقى يرفع يديه، يقوم من الرابعة لا يرفع، يقوم من الثانية لا يرفع، فيبقى جلسة الاستراحة ورفع اليدين على حسب ترتيب صلاته هو. لا احنا ليس ما لا نلتفت الى مسألة التشهد او غيره، انما هي السنة واردت في القيام الى الثالثة خلاص. نعم يعني ليست العلة مسألة التشهد. نعم.
قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر. قال سفيان كذا حفظنا الثمر بالتمر. وأخبرهم زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا.
هذه مستثناة أو هذه على خلاف الأصل العرايا، لأن هذا بيع الثمر بالتمر وكذا، هذا في الأصل هذا لا ينبغي لأنه لا يقع التماثل، لكن للحاجة لا بأس، قد رخص النبي في العرايا للحاجة، وثانيا أن تكون في خمسة في أوسق فما دون ولا تزيد، يبقى عند الحاجة واحد يحتاج مثلا رطب أو كذا وما عنده إلا ما هو على الشجر، فلو أخذ هذا وخرص وقدر ما على الشجر مثلا إن له كذا فهذا لا بأس ولا حرج، وهذا على خلاف الأصل، هذا على خلاف الأصل عند الحاجة. نعم.
قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير.
نعم. طيب إذا ما جد به السير فالأولى إيقاع الصلاة في وقتها، ولهذا إنسان ما يجمع إلا إذا كان على ظهر سير ينتقل من مكان إلى مكان من مكان إلى مكان، هذا الأفضل. ولو أنه جمع لا بأس، فالمسافر يجوز له الجمع ولو لم يكن على ظهر سير ولو كان نازلا، لكن الأفضل والأولى أن يصلي الصلاة في وقتها إلا إذا كان على ظهر سير جمع، وقد جمع النبي وترك النبي، بقي النبي في مكة 19 ليلة يصلي الصلاة في وقتها ولم يجمع، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفار، فإذا كان على ظهر السير وجد به السير جمع، وإن كان نازلا صلى الصلاة في وقتها مع جواز الجمع إذا كان هذا أرفق به. نعم. لا، إذا أتممت بمقيم ولو أدركته قبل التسليم أتممت صلاتك، إذا أتممت بمقيم أتممت صلاتك. نعم.
قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب، قال خمس لا جناح في قتلهن. على
سفيان عن الزهري، يقولون بأن سفيانين في طبقات المدلسين هما من الطبقة العليا، ولهذا يقبل خبرهما، فمن كان في الطبقة العليا من المدلسين، من كان في الطبقة الثانية من المدلسين يمرر هذا لأنهم ثقات، وإذا كان من الطبقة الثالثة فإنه يقبل في أناس المخصوصين ولا يقبل في غيره كالأعمش مثلا عن إبراهيم يزيد النخعي أو كذا، فإنه يقبل فيه ولا يقبل في غيره لأنه معلوم أنه محمول على الاتصال، وكذلك أبي الزبير الليث عن أبي الزبير عن جابر، فإن الليث بن سعد قد سأل أبا الزبير ألا يحدث إلا ما سمعه من جابر، وليس كل شيء حدث بأبو الزبير سمعه من جابر، فالمدلسون طبقات وكل واحد من هؤلاء له قدر في الأمة. نعم.
سئل النبي.
نعم. نعم. لا لا يمثلون له بالسفيانين. نعم.
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب، قال خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم: العقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور.
نعم، أي أن ذلك مستثنى، فهذا ليس صيدا حتى تنهى عنه في الحرم، فهذه فواسق أي خارجة عن حد الاستقامة إلى حد التعدي، وبالتالي يقتلن في الحل والحرم، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، ولهذا من فسق وتعدى في الحرم نال جزاء ولو كان في الحرم، فقوله تعالى ومن دخله كان آمنا إذا دخل بالشرط، لكن إن كان مفسدا ولا يقوى الناس عليه إلا بقتل قتله، كما ذكر الله عز وجل في الاعتداء في الحرم فأنه يرد هذا الاعتداء ولو بالقتال، ولو بالقتال في الحرم، لأن هذا المعتدي، هذا المعتدي. وقال العلماء من استوجب حدا فأوى إلى الحرم من أجل أن يأمن، لا حد، من أجل أن يأمن، لو أوى إلى الحرم فإنه يضيق عليه حتى يخرج من الحرم فينفذ فيه حكم الله سبحانه وتعالى. أما من اعتدى في هذا، إذا اعتدى خارج الحرم، إذا اعتدى خارج الحرم واستوجب حدا وخارج الحرم لكنه أوى إلى الحرم، قال بس ومن دخله كان أمينا، فيبقى بقى يأكل ويشرب ولا أحد يأتيه، لا، هذا يضيق عليه حتى يضطر إلى الخروج من الحرم. أما إذا اعتدى في الحرم فلا حرمة له، ولهذا يمسكون السارق من عند الحجر ويأخذونه، ويمسكون المتحرش بالنساء من عند الحجر ولا يبالون. فمن اعتدى في الحرم فلا حرمة له، أما من اعتدى خارج الحرم وأوى إلى الحرم ضيق عليه حتى يخرج من الحرم ويتم عقوبته. فإن الحرم لا يشفع لك إن انتهكت حرمته، وهذه قاعدة عامة، الحرمة حرمة متى ما رعيتها، دمك حرام متى ما صنته، لكن إن فعلت فعلا استوجب القصاص اختص منك، كما جاء في حديث عثمان في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وحديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، هذا لأنه اعتدى، فلما زنى، فلما قتل، فلما ترك دينه لم يعد له حرمة. نعم.
قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في ثلاث: الفرس والمرأة والدار. قال سفيان إنما نحفظه عن سالم يعني الشؤم.
نعم، ليس الشؤم بالمعنى الممنوع، هو الإنسان يتطير فيعلق الشيء بالحدث أو بكذا، إن جاء الطير هكذا يبقى يحصل كذا شمالا أو يمينا، لا، ليس هذا الشؤم هذا، وإنما المراد ما تضيق به الصدور عند ويضيق به الصدر عند مخالطة بعض الأعيان، فقد يقدر الله عز وجل لك خيرا عند مخالطة بعض الأعيان، أو يقدر عليك شرا فيقع في قلبك ما يقع. وقيل شؤم المرأة سوء خلقها، وشؤم الدابة نفورها وكذا، والدار ضيقها، وقيل لا شؤم أصلا كما جاء في الرواية، وإنما المعنى إن كان الشؤم في ثلاثة، أيا كان التأويل فليس يراد بذلك الشؤم الممنوع، إنما إذا علقت الحوادث بهذه المعينات وكانت سببا هذا الممنوع، هذا الممنوع. نعم.
قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله.
قال السندي في تعليق على الحديث الماضي كما ذكره صاحب الحاشية قوله الشؤم في ثلاث: ظاهر الحديث أن التشاؤم بهذه الأشياء جائز، بمعنى أنها أسباب عادية لما يقع في قلب المتشائم بها، بخلاف غيرها فالتشاؤم بها باطل إذا ليست هي من الأسباب العادية لما يظن فيها التشاؤم بها. وأما اعتقاد التأثير في غيره تعالى ففاسد قطعا، وعلى هذا فالحديث كالاستثناء من حديث لا طيرة. وقيل لأن الصدر بيضيق يعني عند حصول هذا، وقيل بل هذا الحديث على الفرض، على الفرض بتقدير شرط في الكلام، والمعنى لو كان الشؤم في شيء لكان في هذه الثلاثة، لكنه غير ثابت في هذه الثلاثة فلا تبوت له أصلا، والله تعالى أعلم. نعم.
قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله.
نعم، وتر أهله ومال على النصب، جاء بعض الناس ضبطوها بالرفع لكن المشهور هو النصب. نعم 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 لا نعم نعم وتر أهله وماله. نعم.
قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن أبيه رواية وقال مرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. قال حدثنا
النار التي كانت تشتعل أو لا أو كان لها لهب أو كذا، فإن الشيطان قد يتلاعب بها، يأتي بالفأرة وكذا فتحرق البيت كله، لكن هل يلحق بها الأنوار الموجودة الآن مثل هذه؟ الظاهر أنه لا يلحق بها، إنما النار التي كان يمكن الشيطان كما بينها النبي في بعض الأحاديث أن يحدث بها الفساد أو بسببها الفساد. نعم.
قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 27 أو كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت فالتمسوها في العشر البواقي في الوتر منها. قال حدثنا سفيان عن الزهري سمع سالما عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع عمر رضي الله عنه وهو يقول
الفعل إذا كان ينصب مفعولين فإن المفعول الثاني هذا يبقى منصوبا، المفعول الأول يقدر ليكون نائب فاعل، إذا نصب المفعول الفعل مفعولين، أما إذا كان الفعل ينصب مفعولا واحدا كان المفعول هذا نائب فاعل، فأقول قرأ محمد الكتاب يبقى قرأ الكتاب، أعطى محمد أخاه كتابا يبقى أعطي كتابا، فالمفعول الأول يكون هو النائب والمفعول الثاني يبقى على نصبه، لهذا يكون منصوبا بعد الفعل الذي ينصب مفعولين ويكون المفعول الأول مقدرا على حسب المعنى. من هنا جاء الضبط بأهله وتر أهله أو وتر أهله، فمن جعله مفعولا واحدا جعله على الرفع ويكون هو النائب، ومن جعله مفعولين يبقى هذا المفعول الثاني يبقى على النصب كما هو والمفعول الأول يكون هو النائب. نعم.
قال حدثنا سفيان عن الزهري سمع سالما عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع عمر رضي الله عنه وهو يقول وأبي قال إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، قال عمر فوالله ما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا،
يعني ولا أنقل عن أحد، إمعانا في الامتثال. نعم.
قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد
فلا يجوز الحلف بمخلوق، إنما الحلف يكون بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، فالحلف يكون بالاسم يكون بالصفة كذلك، والذي نفس بيده، فالحلف يكون بالصفة يكون باسم، ولا يحلف بمخلوق قط، وعليه ما جاء في حديث أفلح وأبيه، فإن العلماء ردوا القول بجواز الحلف بهذا بالأبي قطعا ما اختلفوا هذا، لكن اختلفوا في تأويل الحديث، لكن على كل وجه لا يجوز الاستدلال بالحديث على الحلف بغير الله، على كل وجه هذا محكم خذه ولو لم يكن عندك معرفة بأجوبة العلماء عن هذا الحديث، لأن الحديث الواردة في الصحيحين وفي غيرهما النهي عن الحلف بغير الله، وأن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، هذا قطعي. يبقى مسألة طب حديث أفلح وأبيه، حديث أفلح وأبيه هذا العلماء تخريجات، منهم من قال هذا تصحيف والمعنى واللفظ أفلح والله، ومنهم من قال هذا محمول على قبل النهي، فإن عمر كان يحلف هو هذا قبل معرفة النهي، والنهي جاء فرفع هذا ونسخ هذا، ومنهم من قال بأن هذا محمول على عادة العرب في إطلاق هذا وعدم إرادة حقيقته، مثل ما يأتي في الدعاء ثكلتك أمك، هم لا يردوا بحقيقة الدعاء، كذلك هنا لا يريدون بحقيقة القسم واليمين، إنما هو لفظ يجري على المجرى على اللسان بإرادة التأكيد في حوابيه إن صدق، لأنه جاءت هذه ألفاظ في غير هذا الحديث أيضا، حديث أخرى فيها مثل هذا القسم الحلف، فهو على ما كانت تستعمله العرب أنها لا تريد بذلك اليمين، وما خرج مثل هذا لا يعامل معاملة من حلف بغير الله سبحانه وتعالى قاصدا بذلك اليمين، وهذا يعني أقرب الأقوال. لكن على كل لا دليل في هذا الحديث على الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، لأن النهي عن ذلك محكم كما جاء في الحديث الصحيحة، وهذا مسلك تعتني به في الاستدلال. إذا كان عندك محكم متفق عليه هذا المحكم ثبته، يبقى الجواب على ما قد يشوش على مثل هذا بعض النصوص. اطلع على كلام أهل العلماء وتخرجات أهل العلماء، لكن على أي كان التخريج فإن هذا لا دليل فيه، لأن النصوص لا تتعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. النصوص لا تتعارض أبدا. نعم.
قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان.
نعم.
قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: ولا ارتباط ولا علاقة بين جواز اقتناء الكلب عند الحاجة وبين نجاسته كما يدعي هذا المنحرف سعد الدين هلالي، حينما يقول هذا الاقتناء وكذا يقتضي أنه لا يكون نجسا كما هو قول الإمام مالك. لا، الاقتناء شيء، فالاقتناء مسألة ونجاسة الكلب مسألة أخرى. الاقتناء الأصل في ذلك المنع، إلا أن يكون إيه على هذا نحو الذي جاء في الحديث، كلب حراسة وماشية أو كلب صيد، وما يلحق بذلك مما له حاجة. ولهذا ويستشكل أقول لك تاب الحراسة البوليسية ما وجدت في النص اللي هو التعرف على الجاني والتعرف على كذا، ما هو هذا كله داخل في هذا الباب، لا إشكال في هذا إن قامت حاجة لهذا. ويبقى النجاسة، قول مالك مخالف للنص، قول مالك معناه معنى الإمام مالك رحمه الله تأول هذا، لكن التأويل هذا مخالف للنص، لأن الإمام مالك رحمة الله عليه يرى أن غسل الإناء من باب التعبد لا من باب النجاسة، وهذا قول مردود ولا شك، قول مردود ولا شك. فالعلماء على أن هذا عائد إلى النجاسة كما في حديث عبد الله بن مغفل وحديث أبو هريرة: إذا ولغ الكلب وإذا شرب الكلب فإن أحدكم فليغسله سبعا. فلا علاقة بين الاقتناء وبين النجاسة. ليس معنى أنه أبيح للاقتناء أبيح الاقتناء بين الحاجة أنه لا يكون نجسا، إنما هذه حاجة طارئة. ولهذا لما أبيح اقتناء في هذه الحاجة لم يبح بيعه، وهذا أقرب من قولي بأنه ليس بنجس لمجرد اقتناء. يعني إذا يقول إذا كان يقتنى إذا ليس بنجس، لا، أقرب منه أن يقال إذا كان يقتنى يبقى يباح بيعه وشراؤه، لأنه قد لا أحصله إلا بهذا. ومع ذلك فإن النهي عن البيع على أصله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري لم يكن في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وهذا يبقى. وما جاء عند النسائي إلا كلب صيد فهذا شاذ، هذه شاذة. ولما المنهي الوارد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب فلا يباح ثمن الكلب. ولهذا قعد الفقهاء أن ما أبيح للحاجة فلا يباح بيعه، إذا كان الحاجة هذه إذا كان هو ممنوع الأصل ولكن أبيح للحاجة فهذا لا يجوز بيعه. زي الميتة كده أبيحت عند الاضطرار، لكن هل يجوز بيعها؟ لا، ما يجوز بيعها. تفتح محل البيع الميت المضطر يجي يشتري منك، لا، ما يجوز. فمسألة النجاسة شيء، ومسألة الاختناء عند الحاجة شيء آخر. نعم. الايه؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من قصر ذلك على اللعاب، ومنهم عنده إلى الجميع، ومنهم عنده إلى كل رطب اللي يعني ما كان رطبا. نعم. والذي يظهر أن لعابه وأن بوله وأن غائطه وأن كذا هذا النجس، أما بدنه كشعر إن مسه فلا. أما من جهة نجاسة العين كلحم أو انتفاع بجلد أو كذا لا، كله نجس. نعم، فلو انتفع بشيء منه.
قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن.
هذا الرجل عجيب، شوف النص واضح، اللي بيقتني كلبا ينقص من أجره كل يوم قيرطه، يأتيك يقول لا يعني اقتني خلاص، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أباح الاقتناء إلا للحاجة، هو جعل هذا عاما، فلا يربوا بقى الكلاب ويربوا كذا لا إشكال. والعلة إذا كانت هي نجاسة فإن الإمام مالكا رحمه الله تعالى لم يقل بالنجاسة. طيب، وإذا كانت العلة الحراسة هنا والحفاظ على المال وكذا، فعلة المؤانسة أيضا قص على علة المؤانسة، الواحد يجيب كلب كده إيه يتسلى معاه فيدي بعد العلة. فالعلة إن كانت هنا للصيد وللماشية وغير ذلك خلاص، والمؤانسة امرأة وحدها في البيت تعمل إيه، لازم يكون معها كلب تتسلى مع الكلب، تتسلى مع الكلب. سبحان الله، شوف هذا الفقه الذي يخرج به هؤلاء للناس تحت مبدأ يسير ولا تعسر، ويسير ولا تعسر أصل لكن على وفق الشرع، ده مش يسيره ده حرفه ده أبطله ده بدله، مش يسيره يسيره إن هذا الدين يسر كله، ومن يسره ألا تقتني كلبا إلا كلب مشاء وكلب صيد، هذا من يسره. سبحان الله يا أخواني، سبحان الله. فجعل من العلل المؤنسة مقدما لذلك بإيه؟ بالكلب البوليسي مش في النص. لا في النص، إزاي ازاي مش في النص؟ اذا كان الحراسه هذا ابيح، طيب للتعرض على الجاني عله اقوى، عله اقوى. اما المؤنسه اعرف في اصحاب الطباع السليمه ان يستانس صاحب الطبع السليم بالكلب، ما يستانس بالكلب الا الكلب، الكلب هو اللي يستانس بالكلب، ولهذا تجتمع الكلاب قرية الكلاب. إنما يستأنس بالكلب الأدمي صار فيه من صفات الكلب ما فيه، حتى مال بطبعه الخارج عن الطبع السليم إلى هذا الكلب. سبحان الله. نعم.
قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال
فكل عامي جاهل ما يدري عن الشرع شيئا يسمع هذه الفتوى ويعمل بها ينقص من أجر هذا الرجل به بقدر ما ورط الأمة بهذا. فكل واحد يقتني كلبا سينقص من أجره هو المفتي كل يوم قيرطه، يبقى لو عمل الفتوى 1000 رجل يبقى ينقص منه كل يوم 1000 قيراط، لأنه الذي دل، والدال على هذا الإثم والمعصية كفاعله. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل به. وقد يكون العامل هذا جاهلا ما يدري، جاهلا، فقد يعذر، أما هو فلا يعذر. كل هذا من أجل إيه؟ يقول ما شاء الله هذا الرجل أنقذ البشرية، ودلهم على الفقه الميسر، ده احنا كنا تايهين. هو يريد أن يقول هذا، دعوكم بقى من أوصياء الدين كل حاجة حرام حلال، لا ده أنا أخرج لكم بقى من بطون الكتب ما لا تعلمونه، القول ده جائز، ده قول عند مالك وده جائز، قول عند الشافعي وده جائز، قول عند ابن شهاب وده جائز، قول عند، ويجمع كل هذه الأقوال يجعلها دينا للناس، دينا للناس، وافرح بهذا، وصار عنده الدليل قال فلان. ولهذا هو نفسه يورد هذا الحديث ثم يقول ولكن الإمام مالك كان يقول كذا وكذا، وكان هذا هو الدليل. اعمل انت عملت بقول مالك يا اخي، خلاص خليك انت بتعمل بقول جماهير الفقهاء، خلاص انا عملت بقول مالك. زي الاخوان كده، كنت تسمع هذه الطريقه منهم، طريقه منهم يقول لك لا نختلف، هذا قول ابي حنيفه النعماني، امام المعظم ابي حنيفه النعماني، اخراج القيمه في زكاه الفطر، خلاص، واذا قول فلان واذا قول علان واذا قول كذا، اهم شيء يحصل قائلا بالقول، زي القرضاوي لما وضع كتاب الحلال والحرام، هو الحلال والحرام على حسب، إن جاءه نص وأسعفه جاء به، إذا ما وجد نصا وجد النصوص على خلاف شيء جاء القول عال، وإذا قول في مذهب مالك، وإذا قول في مذهب حنيفة، وإذا قول في مذهب كذا. ومع ذلك سبحان الله أمثال هؤلاء متخصصون في الفقه، بل ودائما يرددون أنه لا يتكلم في الفقه إلا المتخصص، التخصص التخصص. فالقرضاوي معدود من فقهاء العصر ومن المجتهدين، إذا ذكر القرضاوي ذكر الإشهاد في هذا العصر طبعا عند أتباعه. ولهذا الرجل من الساقطين في طريقة الاستدلال، وكذلك سعد بن هلالي أستاذ الفقه المقارن، أو كريمة أو كذا، وكلهم ينبغي أن يحجر عليه، لأنهم لا يتكلمون في الدين بطريقة العلماء، إنما يتكلمون في الدين بالانتقاء، الانتقاء الذي يوافق الدليل، لا، الانتقاء الذي يوافق الهوى، الانتقاء الذي يوافق الهوى. مثل ما كان يناقش إسلام البحيري، كان سعد الدين الهلالي هذا يناقش إسلام البحيري، إسلام البحيري عمال يطعن في مين؟ في الأئمة والأستاذ ابن تيمية وكذا. فطبعا الرجل غار الحقيقة، قال لا، لا تطعن في الأئمة والعلماء، ما هو ما تقول الأستاذ ابن تيمية؟ فابن تيمية من فقهاء المسلمين، طب كويس، ها، تحفظ هذه لك، لا ينبغي الطعن والاستهزاء بأئمة الدين. طيب وضع أي القاعدة بقى؟ لكننا نعرض أقوالهم على الناس، نعرض أقواله على اجتهادات علماء، ولا نطعن في العلماء، مالك الشافعي أحمد، لأن سامي البحيري مش مخلي. ولهذا وعمل برنامج دلوقتي تقريبا اسمه برنامج البوصلة، البوصلة، إسلام البحيري هيظبط البوصلة للمجتمع، بدل ما بتتجه إلى الكعبة والقبلة هتتجه إلى إيه؟ إلى قبلة أخرى، فبيضبط البوصلة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فأقم وجهك إيه؟ فلأن هناك قبلة ترضى، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. لا، هو عاوز يولي البوصلة، يجعل قبلة غير قبلة التنوير، زعم قبلة التحلل من كتب التراث ومن علوم المسلمين، ويضع شيئا بوصلة، سميه البوصلة. شوف الناس ديت، شوف حتى انتقاء العنوان، العنوان حتى العنوان مدروس، حتى العنوان مدروس، البوصلة، بوصلة ايه بقى؟ بوصلة المسلمين، قبلة المسلمين، لا، انما البوصلة لتتوجه الى قبلة اخرى، هي قبلة التنويرينيين، التنويريين، قبلة العلمانيين، قبلة الليبراليين، التحرريين، هذه القبلة. ولهذا بيقولك ان مسألة فاسألوا على الذكر، هذه اكبر، ان كنتم تعلمون دي اكبر مسألة، عملية نصب في التاريخ، نعوذ بالله، نعوذ بالله. بوصلة. فقالوا، لكن سعد الدين هذا يقول لا، احنا نعرض كلامهم على الناس والشعب اللي يختار. يبقى احنا وظيفة الفقيه اليوم نقول قال احمد، قال مالك، قال شافعي، وبعدين يمشي بقى. طيب انت بقى تاخد انت ايه حسب ما يوافقك. فالمرة دي هتعامل مع البنك بفتوى فلان، وغدا ستعامل مع النبيذ وشرب النبيذ بفتوى علان، وبعد غد مع الكلب بفتوى فلان، وبعد غد غد مع الخنزير تتعامل بفتوى فلان، وبعد كده الحجاب بفتوى فلان، وبعد كده كذا وهكذا. خلاص، ما خذ الدين بهواك، انتقي، وعمل برنامج تاني، ده برضو عمل برنامج اسمه وإن أفتوك، والمعنى استفت قلبك، عايز يقول كده، وإن أفتاك الناس وأفتوك، استفت قلبك. فالعنوان تقريبا معناه وإن أفتوك، والمعنى استفت قلبك، استفت قلبك. يبقى هذا وجه البوصلة، وإذا جاب القلب، أي قلب؟ أي قلب؟ القلب المطمئن، قلب الفقيه الذي ينظر في المسألة ويجتهد ثم يطمئن قلبه لهذا القول، ولا قلب صاحب الهوى الذي يطمئن إلى ما يخالف النص فيعمل بهذا؟ هل القلب مصدر؟ ليس القلب مصدر من مصادر التشريع. الله المستعان. نعم.
قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال قال رسول
يكفي.
الله
يكفي. في ايه؟ اقتناء. نعم.
قال يدل على تحريم البيع انه لا يصح بيعه ولا يحل ثمنه ولا قيمته على مطلبه سواء كان معلما او لا سواء كان ممن يجوز اقتناؤه ام لا. بهذا قال جماهير العلماء منهم ابو هريره والحسن البصري وربيعه والأوزعي والحكم وحماد والشافعي وأحمد وداود وابن المنذر وغيرهم. وقال أبو حنيفة يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة وتجب القيمة على مطلبها.
نعم.
حكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعي جواز بيع كلب الصيد وغيره وعن مالك وزياد لا يجوز بيع ولكن تجب القيمة على مطلبها.
نعم.
الثانية يصح بيع وتجب القيمة. والثالثة لا يصح ولا تجب القيمة على مطلبها. دليل جمهور هذه الأحاديث. وأما الحديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد وفي رواية إلا كلب نظرية وأن عثمان غرم إنسانا ثمن كلب فتراه 20 بعيرا قال فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث.
نعم نعم. الحديث التي تورد في بيع الكلب يعني كلها ضعيفة يقول النووي باتفاق أئمة الحديث. أخونا شعبان من؟ شعبان حامد من؟ نعم. كم حمد اللي هو من؟ اخونا شعبان. انا اتصلت عليه صح اتصلت عليه امس. اخونا شعبان نسأل الله عز وجل ان يكرم نزلها وان يوسع مدخلها وان يرزق الفردوس الاعلى وان يتقبلها في تعداد الشهداء. نعم. من؟ نعم. لا هو وجه. نعم وجه. وجه طيب. نعم.